إله العرش علمنا
علوما
بما توحي لنا نحيا
نعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
الروث تبع الذباب نقطة صغيرة سوداء بتكون
والأصح لا يعفى عن كثيره
عنه خلصنا منه، لكن إذا قليل ولكن تعرق مكانه، مكان دم البراغيث الذي أصاب الجسم تعرق، شو بصير؟ ينتشر. فهذا الانتشار لا يعفى عنه، هذا الانتشار لا يعفى عنه، سواء بتعرق ولا بشيء أجنبي، بماء أو شيء، شو مكان يكون، طالما أنه انتشر خلاص ما عاد يعفى عنه، صار مثل الكثير.
وتعرف الكثرة بالعادة.
نعم، يعني خاصة عادة الإنسان، ما يعني ما لا يستفحشه الإنسان من نفسه فلا ينبغي أن يلتزم بما يستفحشه غيره. يعني هو شاف نقطة دم بسيطة كذا، قال لك ماشي قليلة ما لها قيمة، بجوز واحد موسوس أو كذا شو ها يعني ينزعج منها كثير كثير. فالإنسان هو أعرف بعادته، أعرف بوضعه هو. نعم.
قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا، والله أعلم.
عيد بالله العبارة.
قلت
أبلى.
الأصح عند أبلى. المحققين
أبلى.
وتعرف الكثرة بالعادة.
نعم.
قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا، والله أعلم.
عن القليل والكثير يعني.
عن القليل والكثير.
نعم.
والأصح لا يعفى عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق، وتعرف الكثرة بالعادة. قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا، والله أعلم.
طيب، لأنه من الابتلاء يعني دم البراغيث والشغلات هذه إذا انتشرت وكثرت ابتلاء. نعم. والنووي يصحح أنه يعفى عن كثيره وقليله. نعم.
معتمد سيدي؟
أي طبعاً طبعاً.
مقصود العفو مطلقا فقط على القليل، ولا العفو مطلقا على القليل والكثير؟
لا، هو الكلام عن القليل والكثير، لأنه قال بأول عبارة والأصح أنه يعفى عن قليل دم البراغيث، مو هيك العبارة؟
نعم.
نعم، عقب عليها الآن والأصح أنه يعفى، والأصح العفو مطلقا.
المقصود على القليل
اللي بتشرب
ولا قليل قلنا تعرضوا
العبارتين.
عنده
شغلتين أصح متعارضتين.
شو
العبارتين؟ تعارضوا، لأنه عبارة الرافعي والأصح لا يرفع عن كثير.
نعم.
عبارة النووي الأصح يرفع.
إيه طبعا، هو هي قلت والله أعلم، مو هيك؟ إن مثل قوسين، هي كلمة قلت والله أعلم مثل قوسين، يستدرك بهما على الرافع، يعني يخالفه. نعم.
ودم البثرات كالبراغيث.
نعم، يعني كمان إذا واحد مرض بمثل هذا، البثرات يعني خراج صغير بيخرج بالجسم وينتشر في كثير من الأحيان لمرض جلدي أو غيره، فهذا بنز دم قليل، وهذا يظهر في الثوب. فقال لك هذا يعني الحكم واحد، دم البثرات كدم البراغيث، لأنه ابتلاء يعني، ويصعب الاحتراز عنه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا كل ما بثرة من بثرات فأست نقطة دم أو أقل أو كذا، بده يروح يغير ثيابه، بده يغسل، بده كذا، في مشقة. نعم.
ودم البثرات كالبراغيث، وقيل إن عصره فلا.
طيب هذا قول ضعيف، إنه إذا هو تعمل إنه يعصر البثرة لا يعفى عنه، وإذا لم يتعمد فلا بأس بذلك. قال لك هذا قول ضعيف، سواء عصره ولا ما عصره، يعني إذا عصره هلأ، إذا كف عن عصرها وامتنع بدأت تنزل حالها، شيء لا بد منه. نعم.
والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات، والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى.
أيدب الله.
والدماميل،
نعم الدماميل معروف، الدماميل دمالي بتكون مو مثل البثرة، أكبر من البثرة، وقد تكون مغلقة وقد تنزف.
والقروح،
نعم القروح الجرح إذا تقيح بصير قرح.
وموضع الفصد
وموضع، نعم موضع الفصد أو الحجامة. الفصد هو يعني يضرب العرق لاستخراج شيء من الدم يريح يعني، وهذا نوع من أنواع المعالجة يعني. والحجامة معروف الحجامة، فالموضع تبعه إذا كان عادة، ما بعرف أنا جربت بنفسي يعني هيك وجدت، إنه عادة إذا اللي عم يحجم معلم وفهمه ومتقن للمصلحة تبعه، بتم عم يسحب دم، بتم عم يسحب، لا يمل من ذلك أبدا حتى ما يعود في دم نهائيا، وفعلا بعد منها ما بنزل ولا شيء، لا قليل ولا كثير. وإذا كان مبتدئ أو ما عندهم معلمية تمام، بتم الواحد لابس القميص كل يوم، بده يغيره مرتين أو ثلاث مرات الواحد، فعلى حسب على كله. فالشيء اللي عم يصححه الإمام النووي إنه إذا كان دائم كالاستحاضة، الاستحاضة لا تملكها المرأة يعني، كيف تخرج ما بتعرف، وهي دائمة فلها أحكامها. كذلك قال لك هي إذا كان دائما عم تخرج عم تنز دائما، حكمها هيك يعفى عنها، أما إذا لم تكن كذلك فلا يعفى عنها. عيد بالله كلامه.
ودم البثرات كالبراغيث، وقيل إن عصره فلا. والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات.
وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات، قول ضعيف. نعم.
والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة.
إذا كان يدوم مو دائما، هذا الذكر بيدوم مثل ما قلنا يعني، قد يدوم وقد لا يدوم، فإذا كان يدوم مثل كالاستحاضة. نعم.
وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى.
نعم.
وقيل يعفى عن قليله.
هلا وقت قال إنه فكدم الاستحاضة يعني بده يوقف بالصلاة مثلا، لو كان محتجم وبده يوقف بالصلاة بده يغير ثوبه، ثم بعد ذلك يقف الصلاة. إذا كان نزل شيء من الدم خلال الصلاة ولو هو عم يصلي، معلش هذا يعفى عنه. كما أن المستحاضة تأخذ احتياطها، تتطهر وتعصب نفسها وتتوضأ وتقف في الصلاة، إذا كان خلال وضوءها وخلال صلاتها نزل شيء من الدم يعفى عنه. أما أول بدها تعمل ما يجب عليها يعني، امرأة ترى هذا الدم، لكن متى ما بدأت خلاص يعفى عن استمرار الدم خلال وضوئها وخلال صلاتها، وهذا نفس الشيء هيك.
الأجنبي من نفسه يعني؟ دم الأجنبي؟
لا، كدم الأجنبي من غيره. دم الأجنبي معتمد أنه يعفى عن قليله دون كثيره، لا يعفى عن كثير. هون إذا دم حجامة كثير ولا قليل عم ينزل يعني، هذا شو بيساوي حاله؟ يا وين بيروح بحاله؟ عم ينزل مثل دم الاستحاضة لا يملكه، فهذا قال لك يعامل كالمستحاضة، بينظف نفسه بيغير قميصه وكذا ويقف في الصلاة. نعم. لا من فكدم الأجنبي يعني دم من برا. نعم.
قلت الأصح أنها كالبثرات.
نعم.
والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم.
يعني التصحيح الذي جعله الرافعي أنها كدم الاستحاضة يعني وجدوا الإمام النووي أنه أو أصحاب القول الذي رجحه الإمام النووي أن هذا مرهق عليه، فلتكن كدم البثرات يعفى عنها. نعم.
ويعفى عن قليلها وكثيرها.
نعم. يعني لا. طبعا الإمام النووي حينما رجح مو يرجح بهيك وجهة نظره هو، الترجيح عنده في له قواعد الترجيح، لابد ما ينظر بأقوال الأئمة الذين سبقوه من أئمة المذهب مثل الغزالي إمام الحرمين فلان وكذا، هؤلاء كلهم بيجمع الأقوال وبناء على هذه الأقوال يرجح، إما يرجح ما قال به الأكثرون أو يرجح ما كان دليله أقوى من دليل الآخر وهكذا، له قواعد في الترجيح، فمو هو أنه نفكر أنه هي وجهة نظر له لذلك قال هذا المعتمد أو هذا الأصح.
ما في داعي يغير ثوبه
على وجهة نظر. نعم.
قلت الأصح أنها كالبثرات.
نعم.
والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم.
نعم.
والقيح والصديد كالدم.
نعم.
وكذا ماء القروح قروحي والمتنفط الذي له ريح. وكذا بلا ريح في الأظهر.
ماء القروح يعني القروح التي في الجسم قد تنزف ماء، لكن نفس الحكم، ولكن المتنفط هو محل الحرق بينتبج ويكون تحت هذا الانتباج في ماء، فهذا الماء المتنفط، فهذا إذا كان له ريح فهو نجس، وإن لم يكن له ريح فهو طاهر لأنه يشبه العرق.
والقيح والصديد كالدم. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح وكذا بلا ريح في الأظهر. قلت المذهب طهارته والله أعلم.
نعم. ما كان بلا ريح المعتمد أنه طاهر، يعني بشبهوه بالعراق.
المذهب طهارته الذي بلا ريح.
نعم.
مو مطلقا.
لا لا اللي بلا ريح. نعم.
ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجليد.
نعم. يعني بعد ما قضى الصلاة طلع لقى في ثوبه على ثوبه في نجاسة، هاي بده يقضيها، ولو كان لما أقبل على الصلاة أقبل عليها وهو لا يعلم أن في ثوبه نجاسة، خير إن شاء الله وصلى بنجاسة فيجب عليه القضاء سواء على الثوب أو البدن أو المكان.
ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد، وإن علم ثم نسي وجب على المذهب.
نعم. الأصح يعني أنه يعني إن علم أن هذا الثوب فيه نجاسة قال بطهره إن شاء الله بغسله، وراحت من بال الشغلة وإجا وقت الصلاة لابسه وقف الله أكبر نسي، نفس الحكم.
وين شك أنه هل النجاسة قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟
لا، إذا شك بده يجتهد، فإذا لم يصل إلى شيء ما الأصل الطهارة.
وده صلى إمام سيبه.
صلى هلا الارتباط عند الشافعية ما بين الإمام والمأموم هو يعني لا تفسد صلاة المأموم بصلاة الإمام بفساد صلاة الإمام، مو مثل الحنفية، عند الحنفية بتبطل صلاته، لأنه عندنا لا يتحمل عنه مثل يعني لا يتحمل عليه عنده شيء كثير، إلا إذا كان مسبوخ أو كذا بيتحمل عنه. فمثل هذا إذا كان النجاسة، هذا الحكم عند الشافعية، إذا كانت النجاسة ظاهرة فتبطل صلاة المأموم، لأنه ما اجتهد في النظر إلى الإمام، مفروض طلب إمامه يعني. وأما إذا كانت نجاسة خفية أو حدث، الحدث لأنه أيضا خفي فلا تبطل صلاته.
نعم. ولو أخبرهم بعد الصلاة؟
ولو أخبرهم، هو شو الأمر، أخبرهم ولا ما أخبرهم؟ إذا ما أخبرهم ما دخلوا بالشغلة كلها من أول الأخ، ما له علاقة. وإذا أخبرهم فليسوا متعبدين بإعادة الصلاة، هن صلوا وراء من يظنوا، وراء من يجتهدوا فظنوه أنه صحيح الصلاة، ما قصروا. أما إذا كانت نجاسة ظاهرة على ثوبه هذا بيكون في تقصير منهم، بتجي معنا الأحكام هاي. نعم.
تبطل
بالنطق بحرفين. نعم، يعني إذا تكلم بحرفين خارج، هو بالصلاة تكلم كلاما خارج الصلاة، أو حرف مفهم، حرف واحد مفهم مثل قي، يعني حرف أمر من الوقاية، وقى يقي، حفظ يحفظ، الأمر منها قي احفظ، طيب هذا حرف مفهم، أو حرفين ولو غير مفهمين، حرفين هيك على عماها أيضا تبطل بهم الصلاة، هذا إذا كان عامدا طبعا. نعم.
تبطل.
نعم.
تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكذا مدة بعد حرف في الأصح.
نعم. يعني مثلا يقول مالك يوم، المد مالك يوم الدين، هاي المد حرف، هاي المد هو سواه حرف، فأيضا يعني إذا كان يعني تكلم بحرف ثم بعده مد فتكلم، قد تكلم بحرفين.
وكذا مدة بعد حرف في الأصح، والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا.
نعم، يعني كل هذه الأمور التي ذكرها، التنحنح والنفخ والبكاء أيضا كذا، هذا يبطل الصلاة إذا ظهر منه حرفان. يا واحد عم يبكي هاي حرفين بطلت الصلاة، مو هاي. أما إذا مجرد بكاء ما مسمع له إلا همس البكاء، مو صوت البكاء، فما عم يتشكل منه حرفين، ما في شيء. كذلك التنحنح وهكذا، هذه الأمور كلها إذا لم يظهر منها حرفان فلا تضر، يعني لا تضر إن خرجت دون قصد. أما إذا قصد فالتنحنح يعني في مشكلة عند الشافعية، عند الحنفية طالما أنه لعذر فما بيبطل الصلاة، وحتى بنصه أنه لعذر ولو لتحسين الصوت، يعني مو عذر ولكن لتحسين الصوت بده يتنحنح فبيحق له معلش. بينما عند الشافعية التنحنح في الصلاة يبطلها، التنحنح في الصلاة يبطلها إلا إذا كان في قراءة واجبة، عم يقرأ الفاتحة قراءة واجبة وعشرت القراءة ما عطلت الحرف، ما عطل معه، هو يقرأ لنفسه، هو عم يقرأ لنفسه، مو تعذر عليه الجهر، تعذر عليه القراءة من أصلها، هذا يتنحنح، هذا يتنحنح ويتابع القراءة لأنه قراءة فرض وين بيروح بحاله، عم يقرأ الفاتحة. أما إذا كان تعذر عليه الجهر فلا يجهر، يكمل صلاته ولا يجهر. نعم.
والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه.
نعم، يسير الكلام.
أو نسي الصلاة أو جاهل.
أو نسي إن يعذر في قليل الكلام.
ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه.
إن سبق لسانه، سبق لسانه، مو حاسس، حكى كلمة كلمتين. وأيضا إن نسي أنه في الصلاة، نادى لابنه أو كذا وهو ينسى أنه، أو تكلم بكلام هو ناسي أنه في الصلاة، فهذا يسير الكلام معفو عنه. وقد تحدثوا كثيرا في يسير الكلام في المذاهب كلها. يعني وجهة نظر الشافعية أنه يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما استدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم نسيانه في صلاة الظهر أنه سلم من ركعتين، وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ قال ما كان هذا ولا ذا، قال بلى يا رسول الله. فسأل الصحابة رضي الله تعالى حق ما قال ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فرجع إلى الصلاة. المهم يعني الرواية التي اعتمدها الشافعية عدوا فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم طلع 6 كلمات، فجعلوا 6 كلمات هي الكلام القليل، وما كان أكثر من ذلك كلام كثير.
ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام.
يعني لا كثير في الأصح. الجهل بالحكم ليس عذرا لأمثالنا، يعني ليس عذرا، إنما هو عذرا لمن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان حديث عهد بالإسلام، هذا يعذر بجهله وموفق الأحكام. هذا الحكم الذي في يعني كل ما بنصل لحكم يتعلق بالجهل بإلنا أنه هل يعذر الجاهل بهذا الحكم أم لا يعذر. وإذا أطلق هذا الكلام مثل هذا الحكم يعذر فيه الجاهل بهذين الشرطين، إن كان قد نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان حديث عهد بالإسلام
أو جاهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام لا كثيره في الأصح.
نعم، وقلنا القليل الكثير وجهة نظر الشافعية يعني استنبطوها من هذا الحديث، ما في يعني ما في بين إيدينا نصوص نستطيع أن نعتمد عليها في بيان الكثير والقليل أحسن من هذا النص الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سهى في الصلاة وهو الذي تكلم. فيعني استنباط جيد أنه 6 كلمات، ما كان دون ذلك فهو قليل وما كان أكثر من ذلك فهو كثير.
وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة.
نعم، أيضا يعفى عن ذلك.
وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة للجهل في الأصح.
نعم، مو لتعذر الجهل مثل ما قلنا، يعني تعذر الجهل يتعذر، لا تنحنح، خليك بالصلاة ولا تجهر، قراءة بالسر، معروف في قراءة السر أنه يسمع نفسه عند الشافعية وعند الجمهور. يعني قراءة السر أن تسمع نفسك، هذه مو قراءة جهر، وإن كانت عند المالكية هذه تسمى أدنى الجهر، بس عند الجمهور هي قراءة السر أن تسمع نفسك، وما كان دون ذلك فليس بقراءة سر بالمصطلح الفقهي، لا تسمى قراءة سر، مو قراءة هذه. نعم
سيدنا، حتى عند الإمام إذا تعذرت القراءة لا يجهل؟
نعم
الإمام
عندما نعم نعم
تعذرت القراءة
نعم لا يجهل،
لا يجهل،
نعم لأنه جهر سنة. نعم.
ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر.
نعم، إذا أكره مو مثل إذا سبق لسان أو نسي وتكلم أو كذا، الإكراه شيء آخر، الإكراه عم يحكي وهو عامد عالم.
كيف صورة الإكراه؟
لو توجه له بالضرب يا أما بتقول كذا وكذا وهو عم يصلي شو يسامح رح يضربه. إذا كان الإكراه كله بيجي معنا والله بالأصول بيجي، بس المهم أن الإكراه كله دائما ما اسمه إكراه إذا كان الأذى الذي يتوجه إلى صاحبه أذى محتملا، يعني قال له يا أما بتعمل كذا يا أما بسبك سب لتشبع. نعم يعني ما بده يكون في أذى غير محتمل. أما إذا كان أذى محتمل ما يسمى إكراها. نعم هلا لو سبه ما في شيء. أما لو كان رجل له قيمته بين الناس وجيه من الوجهاء وبده يسبه قدام الناس بجوز ما يتحملها. هي بالنسبة له تكون كبيرة كتير. يعني المهم أن يكون الأذى غير محتمل. وقت يكون الأذى غير محتمل بكون إكراه. أما إذا كان غير ذلك مو إكراه هذا. نعم إيه لا يعني غلبه التنحنح مثل السعر. إذا غلبته طلعت السعر شو بيساوي بحاله؟ العطاس غلبة. العطاس يكون عن غلبة وهكذا.
إذا كان سؤالنا إمام تفضل أخونا أغلب الناس تجهل بأن الجهل بالقراءة هو سنة. فإذا سكت سر غدوله يعني من هون
إيه لا هو إذا أشعرهم أنه عم يقرأ ولو به همس بسيط عم يسمع وخلاص. لم تبطل صلاته إذا نحن.
ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت.
نعم يعني إذا تكلم بأي آية أو اخرجوا من دياركم مثلا أو يعني أي كلمة في أي آية في القرآن يفهم منها خطاب الإنسان. لأن يعني الخطاب دائما يبطل الصلاة. التوجه في الصلاة دائما إلى الله سبحانه وتعالى. أي توجه إلى غير الله عز وجل يبطل الصلاة. فالمفروض أن لا يخاطب أحدا. طيب طبعا في استثناء ما تقول أنت في الصلاة بتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا استثناء توجهت به إلى كاف خطاب عليك السلام عليك. هذا استثناء ما في شيء. لما بتقول السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة كذلك توجه إلى غير الله عز وجل. توجه إلى ملائكة المقربين وعباد الله الصالحين كما يأتي في الفقه يعني. فهذا مستثنى. وما سوى ذلك التوجه إلى غير الله عز وجل يبطل الصلاة. طيب إذا واحد توجه إلى الله سبحانه وتعالى فقصد حينما قال أو اخرجوا من دياركم أو قال يا يحيى خذ الكتاب في آيات كثير من هذا النوع. لو حرر نيته بأنه يقصد تلاوة القرآن وقرن إلى جانبها نية التنبيه هذا لا يضر. طالما أنه قصد قراءة القرآن فما سوى ذلك لا يضر. أما إذا لم يقصد إلا التنبيه هذا في إشكال. إذا شبه
هو راكع شعر انه واحد دخل اجى تاخر الركوع على نيته انه يدرك
هذا نعم ما هذا ما في شيء. لانه ما توجه له بشيء يبطل الصلاه وما توجه له بخطاب. هذا هو راكع يعني هو راكع او هو ما يسلم من الصلاه شعر بدخول احد. فتطويل الركوع او تطويل الانتظار هذا ما في شيء بيجي معنا له أحكام. يعني
التنبيه غير الإمام يعني إذا
نبه
مثلا طفل صغير حتى يخفض الصوت أو
التنبيه. هلأ نحن وارد في الحديث يعني المفروض أن يكون التنبيه كما ورد في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة نابهم شيء فصفقوا فقال ما لكم إذا نابكم بعد ما انتهى من الصلاة قال ما لكم إذا نابكم شيء أخذتم بالتصفيق إنما التصفيق للنساء فإذا نابكم شيء في الصلاة فسبحوا يقول سبحان الله الواحد خلاص كافي. وحتى في بعض الناس ما يعني ما بيقول سبحان الله بس بيكون بده يركع بيقول الله أكبر أو بيكون عم يقرأ قرآن بالسر بيرفع صوته بقراءة قرآن لا بس ما في شيء هذا لأنه ما خرج عن مقتضى الصلاة. أما هو الوارد بالحديث حديث صحيح هذا أنه التصفيق للنساء والتسبيح للرجال.
ولو نطق
إذا كان في مطلق الصلاة
شو هو؟ يعني التسبيح إيه ولو لم يكن في مصلحة الصلاة ما في شيء، لأنه أحيانا بيكون في خطر، أحيانا بيكون في خطر، ولا بتعرض لخطر أو نار شبت أو شيء، شو بيساوي هذا ينبه يعني. بس يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سبح خلاص، قد ما رفع صوته بالتسبيح ما في شيء. بتصفق، تصفيق المرأة، هلا هذا بيجي معنا كله، تصفيق المرأة بيكون بطن اليمين على ظهر اليسار، مو تصفيق هي. نعم.
سيب الإجابة بإشارة على السؤال. الإجابة بإشارة.
ما في شيء. ما في كراهة طبعاً، لكن لا يبطل الصلاة. الإشارة عموماً التفت هيك. إذا التفت بنظره، بطرف نظره ما بضر. لكن إذا التفت هيك براسه مو بصدره، صدره بيبطل الصلاة. أما التفت براسه هيك هذا مكروه كراهة ولا يبطل الصلاة، لأنه في بعض الأحيان، شوف يعني بعض الأحيان بيصير حدث أمامه، إذا لم يلتفت بيكون مرتكب كراهة، لكن شو ما عاد يفهم شو عم يصلي، ما عاد يعرف شو عم يساوي، هو بيطير الخشوع من لا، إذا ارتكب كراهة أفضل ما يطير الخشوع كله، عرفنا كيف؟ وإذا أمكن أن يرى بمجرد النظر بيكون أفضل أن لا يلتفت، لا الالتفات في كراهة. نعم.
ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب، إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطل.
إن قصد معه القراءة، عم ينبه ويقصد القراءة، هو قصد القراءة خلاص صار الوضع ما فيش يعني.
بس كان يقرأ آية
تانية
بعدين
جابها الآية، معلش كأنه كله قرآن.
ولا تبطل.
نفرض أنه إمام كشفت عورته، فأنا أردت تنبيه الإمام، فيعني قرأت آية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، طبعا أنا لا يجوز لي كمأموم أنه أقرأ على الإمام، بس قرأته يعني قرأت القرآن بقصد التنبيه
الإمام على ستر العورة. نعم يعني هذا تنبيه. نعم. إذا قصد في القرآن هو عم يقرأ، يعني أضاف إلى قصد التنبيه قصد التلاوة. نعم. ما في شيء هذا.
الفرق إنه هو يفتح بمعنى إنه التنبيه للإمام.
نعم.
الإمام وهو مأمور.
نعم هذا جائز ما في شيء. أما الفتح جاي معنا أحكامه فتح.
ولا تبطل بالذكر والدعاء.
ولا تبطل بالذكر والدعاء، يعني مهما أكثر من الذكر والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل فذلك حسن، ولكن يعني الأفضل أن يلتزم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري، سيدنا علي رضي الله تعالى نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. يعني يعطي كل موقع في الصلاة يعطي حقه، موقع القراءة يعطي حقه من القراءة، ويطيل في القراءة ويتأمل فيما يقرأ، ويسأل الله الرحمة حين ورود آية رحمة، ويسأل الله أن يحجبه عن العذاب في آية العذاب إلى آخر ما هنالك. وفي الركوع يكثر التسبيح وتمجيد الله عز وجل، وفي السجود يكثر من الدعاء. وعند الشافعية لو دعا بما ورد في السنة أو ما لم يرد في السنة، لو دعا بأي أمر يطلبه من خير الدنيا والآخرة واسترسل فيه فلا بأس بذلك. نعم.
ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعاطس يرحمك الله.
نعم هذا خطاب، وتقول له يرحمك الله هذا خطاب، فهذا في إشكال طبعا بيبطل الصلاة. في الفقهاء بيذكروا أنه إذا ورد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم هو عم يقرأ في الصلاة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يتوقف فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أكثر الفقهاء على أنه يتوقف ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الفقهاء ينبه أنه ما يقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحابه وسلم، ما يوجه الخطاب مباشرة. ومجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء، وهذا منصوص عليه عند الشافعية. نعم. نعم. اللهم صل بأي صيغة من الصيغ
التي تبطل الصلاة.
لا، في اجتهاد لبعض الفقهاء انه ما يقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي، خطاب يتوجه بالخطاب الى غير الله عز وجل. وان كان في نظير له في الصلاة بتقول له السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. لذلك بعض الفقهاء الاخرين يسكت عن هذا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر في تلاوة القرآن في الصلاة يصلي عليه، ما في مشكلة. نعم.
إذا كان الإنسان إمام هل يجوز له أن يسأل المغفرة يعني ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعاً.
مثل هذا الحديث.
طبعاً لك، هذا من الأدب، من أدب الإنسان في الصلاة إنه إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب أن يسأل الله أن يقيه من العذاب. هذا وأن يعني يتفكر ويتأمل. وحتى عند الشافعي أيضاً في بعض الآيات يعني إذا فيها سؤال من الله تبارك وتعالى ورد في آية من الآيات أن يجيب، مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما لا تجيبون ربكم كما فعل إخوانكم من الجن؟ قالوا ما فعلوا؟ قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. يعني هو عم يقرأ القرآن ولو كان في الصلاة يجيب، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه لقادر. آيات كثيرة، سورة التين والزيتون آخرها، أليس الله بأحكم الحاكم؟ بلى وأنا ذلك من الشاهدين. هذا كله منصوص عند الشافعي، وفي بعضها وارد في أحاديث، في بعضها وارد في أحاديث.
ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح.
نعم، في الأصح في قول عنا أنه تبطل الصلاة في السكوت الطويل، ولكن الصحيح المعتمد الذي عليه الفتوى أن الصلاة لا تبطل في طول السكوت. وكان عند الحنفية في مشكلة، يعني يبطل الصلاة في السكوت الطويل. أما عند الشافعي ما في شيء، ما لم يطل طولا فاحشا بحيث إذا واحد شافه يقول هذا ما عم يصلي.
هل تعتبر سيدنا السكتات عند الشافعية طويلة عند الحنفية؟
السكتات
الشافعية.
نعم.
السكتات عند الشافعية هل تعتبر طويلة عند
الحنفية؟ لا، لأن سكتات بسيطة. بس ما يطول الواحد، يعني خاصة إذا يعني الإمام لا يطولها كثير. لأن الشافعي الحنفية عندهم السكوت طويل مشكلة. أما السكتات العادية هي ما فيها شيء. نعم.
هل يندب ما يسكت مثلاً؟ يعني إذا الأغلب مثلاً في هذه الديار أحناف وهو كان شافعي،
إذا في خوف فتنة يراعي. أما إذا ما في خوف فتنة إلا يعني في حديث إنه سيدنا سمرة بن جندب وسيدنا عمران بن حصين اختلفا وهما في الشام، اختلفا هل هنالك سكتة بعد الفاتحة للإمام؟ فاختلفوا، فاتفقوا مع بعضهم أنه يراسلوا سيدنا أبي في المدينة المنورة ويستفتيانه في هذا. فبعثوا له رسالة أنه عمران يقول كذا وكذا وسمرة يقول كذا وكذا. سمرة يقول أنه في سكتة. فسيدنا أبي وصلت الرسالة فكتب الجواب كلمة واحدة: حفظ سمرة. جوابه كان حفظ سمرة. فهذا الحديث بهمل الواحد المفروض نعمل فيه. ولو كان المأموم لا يأخذ بهذا المذهب خير إن شاء الله، بترك الواحد في سنن كثيرة قد تختلف المذاهب مع بعض البعض فيها. ولكن عموما يعني أنا أفتي بمثلكم سابقا، أنا بفتوى ابن القاص أن العبرة بصحة الإمام بصحة صلاة الإمام في مذهبه. إذا في مذهبه صلاته صحيحة أنا بقتدي فيه ولو خالف مذهبي. عرفنا كيف؟ لو خالف مذهبي ما عليه شيء، إذا صلاته في مذهبه صحيحة لا ألتفت إلى مخالفاته لمذهبي وأنا مأموم. وإن كان مفتى به في المذهب عكس مفتى به في مذهبنا، أنه إذا كان ارتكب ما يبطل الصلاة في مذهبي بطلت صلاتي، أو بطلت القدوة، بطلت القدوة فيه، بنوي المفارقة وبتركه. وهذا المفتى به. ولكن أنا بشوف أنه يعني بقاء المسلمين يد واحدة وكتلة واحدة والفتن مع بعضهم البعض، وخاصة في العبادات، والعبادة والصلاة من أهم العبادات. أرى الفتوى بهذا القول قول ابن القاص، وابن القاص طبعا مجتهد مذهب عند الشافعية، مرتبته مرتبة مجتهد مذهب مثل إمام الغزالي وإمام الحرمين وغيره، يقول بهذا القول ويستدل عليه بأدلة يعني. فيعني أنا أفتي به. إذا طويلة بتبطل الصلاة. في بعض الأئمة بسكتوا سكتة قليلة لا تبطل الصلاة لا عند الحنفية ولا غيره، بعدين يقرأ القراءة التي بعد الفاتحة بصوت منخفض إلى أن يستكمل وقت قراءة الفاتحة فيرفع صوته. عرف كيف؟ فما بيكون أثر لا على الحنفي ولا على غيره. نعم.
ويسن من نابق
مسلم. نعم.
صلوا. إله العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيا.
سيرة